الله سبحانه وتعالى ذكر ثواب الدنيا وذكر ثواب الآخرة. فمن ثواب الدنيا أن الله تعالى ينصر أولياءه الذين يحبونه والذين يعبدونه، يؤيدهم ويقويهم ويعزهم ويعلي شأنهم، ومع ذلك من مات منهم متمسكا فإنه يموت سعيدا، ويعطيه الله في الدار الآخرة، يدخله في جواره وفي جنته التي جعلها ثوابا لمن أطاعه، وجزاء على ما قدمه من الأعمال الصالحة. يذكر الله تعالى ثواب الآخرة، ويرد ذلك أيضا في الدنيا. فمن ذلك حسن الخاتمة لأهل العمل الصالح، أن الله تعالى يختم لهم بخاتمة حسنة. نذكر ذلك حتى في حسن أو سهولة الوفاة. في حديث البراء المشهور أن الملائكة إذا حضر أجل المؤمن يقول إذا كان العبد المؤمن في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، ثم يقفون منه مد البصر، يقعدون منه مد البصر، يأتيه ملك الموت فيقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتسيل روحه من جسده كما تسيل القطرة من السقاء، وفي رواية فيسلها كما تسل الشعرة من العجين، يعني تكون ميتته ميتة هينة لا يلقى صعوبة كسل الشعرة. الشعرة إذا كانت في العجين فإنه لا يتأثر إذا أخرجت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان وذلك الحنوط وذلك الياسمين إلى آخر ما ذكر. ذكر في الحديث أنه يوسع له قبره مد البصر، وأنه يكون روضة من رياض الجنة. هذا كله دليل على ما أعطاه الله تعالى في الدنيا وفي البرزخ، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، فيقول ربي أكم الساعة حتى أدخل في داري. أما بعد البعث ذكر الله تعالى أنهم يحشرون، وأن أهل السعادة وأهل الإيمان لا يستطيلون ذلك اليوم الذي مقداره ألف سنة، بل يكون عندهم كصلاة مكتوبة، وفي يوم القيامة تكون الأرض خبزة يأكل كل منهم مما عنده، ولا يحسون بألم إلى أن يؤذن له في دخول الجنة فيدخلونها. وما أدراك ما هي؟ ذكر الله تعالى الجنة حتى يشتاق المسلم إليها ويندفع إليها ويعمل الأعمال التي تؤهله لها، مثل قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، لا تعلم أية نفس ما أعد الله لهم مما هو قرة أعين. ويقول الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، يعني أهلها. وهذا كله مما يشوق الله تعالى بعباده إلى أن يعملوا للدار الآخرة فيشتاقون إليها. فإذا ماتوا قامت قيامتهم، وعرف كل منهم أي منزل كان. كان السلف رحمه الله يبكون عند الموت. روي أن عثمان كان عند قبر فأخذ يبكي، فقيل له: تذكر الموت والجنة والنار؟ فقال: إن القبر أول منازل الآخرة، إذا نزله العبد عرف أيا كان هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. نقول إن على المسلم أن يستعد للقاء الله تعالى وأن يعمل الصالحات حتى ينجيه الله وتأتيه البشرى من الله في دار سعادته بأنه من أهل الخير وبأنه من أهل السعادة. نكتفي بهذا للإجابة على الأسئلة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين خلف يتبعون أحسن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما نسأله أن يهدينا سواء السبيل ويقبل بقلوبنا إلى طاعته ويحبب إلينا طاعته ويجعلنا ممن يحب الطاعة وممن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم سيد الخطاب بارك فيكم. هنا كثير من الأسئلة نعلم ما يتبقى أو ما يكون فيه ضبط إن شاء الله. السؤال هو حفظ الحلق يقول: هناك عدد من المسابع المخصصة للنساء، ونلاحظ أن بعض الأخيار يسمح لنسائه بالذهاب إلى هذه المسابع بحجة أنها مخصصة للنساء وأن الملابس التي تلبس فيها لرب الجسم، ونحن نعلم أن هذه الملابس تحدد مفاتن المرأة ومقاطع جسمها، خاصة حينما تنزل إلى الماء، إضافة إلى أن هناك من يدخل إلى هذه المسابع ممن لا يلتزم بهذا اللباس المنتشر كما يقال. نأمل من فضيلتكم توجيه نصيحة للنساء ولأولياء الأمور وللمسؤولين حول هذه المسابع.
لا شك أن خير ما للمرأة أن تقر في بيتها، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، وأن خروجها مما يستعرض لها الشيطان ويتعرض لها أولياء الشيطان. فننصح النساء أن تستقر المرأة بعد تكليفها، أي بعد أن تبلغ عشرا في بيتها، فلا تخرج إلا لضرورة كدراسة أو مستشفى أو قضاء حاجة، شراء حاجة ضرورية مع الاحتشام والتستر. ولا شك كما ذكر السائل، إذا كان الأمر كذلك فإن المرأة لا تلبس اللباس الضيق ولو أمام النساء الذي يبين مفاتنها. ويحجم أعضاءها، لأنها حتى ولو لبست هذا اللباس الذي يستر بدنها ثم غمست في ذلك الماء للسباحة، فلا بد أنه يلتصق بأعضائها فيتبين حجم فخذيها وأليتيها وبطنها وظهرها، وتصبح كأنها عارية ولو كانت أمام النساء. والمرأة مأمورة بأن تتستر أمام النساء وأمام المحارب ونحوهم، ولا يحل لها أن تبدي شيئا من باطن جسمها إلا لزوجها فقط. فعلى كل حال أولياء الأمور عليهم أن ينصحوا نساءهم ويأخذوا على أيديهم عن هذه المسابح، ولو قالوا إن فيها تسلية وإن فيها ترفيه وقطع للوقت وإذهاب للفراغ وما أشبه ذلك، فإن المرأة تجد غير ذلك ما تتسلى به دون أن تخرج مع مجموعة من النساء ويتعرين كل منهن تنظر إلى الأخرى كأنها عارية، وبعد ذلك تصف أختها وتقول هذه جسيمة وهذه نحيفة وهذه وهذه. إذا أرادت السباحة والاستحمام ففي بيتها تستحم في مكان خاص، تدخل المكان الخاص الذي بها كحمام ونحوه وتستحم، وبذلك تربي عن نفسها.
بارك الله فيكم. سبب المقابل على المناسك تذكر ما يلاقيه المسلمون في مشارق الارض ومغاربها وفي مناطق محدده كفلسطين والشيشان وكشمير وغيرها من ادب من اعداء المسلمين، ويريدون توجيها حول والد المسلم تجاه اخوان المسلمين ووالده تجاه اعدائهم الذين يكينون لهم العذاب ليلا ونهارا، وبخاصة ما يتعلق بمنتجاتهم التي يصدرون عليها.
قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاية بمعنى المحبة والنصرة ونحو ذلك. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض، يعني أنهم يتولى بعضهم بعضا. ثم قال: الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة وفي الأرض وفساد كبير. ومعنى ذلك أن عليكم أن تعرفوا ولايتكم لإخوانكم المسلمين الذين يجمعهم وإياكم الإسلام، أنهم مسلمون وأنهم مؤمنون وأنهم من أهل الخير، فتعرفون لهم محبتهم وموالاتهم وتستعدون لنصرتهم ولتأييدهم بما تقدرون عليه من مال أو رجال أو نحو ذلك، ولو بالدعاء لهم. وكذلك أيضا تعرفون عداوة الكفار ولو اختلفت مللهم، فإنهم جميعا أعداء للمسلمين. ولو كان هؤلاء يهود وهؤلاء نصارى وهؤلاء شيوعيون وهؤلاء هندوس، فإنهم جميعا يعادون الإسلام والمسلمين. فالأهل الشيوعيون الذين هم في موسكو في روسيا، الروس هؤلاء شيوعيون ليس لهم دين، ولكن لما كان بينهم وبقربهم في الشيشان مسلمون شنوا عليهم الغارة ونصبوا لهم العداوة، ولما ضعفت قوتهم أمدتهم الدول الأخرى، أمدتهم حتى النصارى في الأماكن البعيدة، وصاروا يقوونهم على المسلمين لأنهم يخشون أن المسلمين إذا كان لهم دولة ولهم قوة أنهم يمتدوا سلطانهم إليهم، فلا جرم صاروا مع أعدائنا. فهذا دليل على أن الكفار بعضهم أولياء بعض. كذلك أيضا الكفار والهندوس لما رأوا المسلمين عندهم قوة في كشمير مدوا إليهم نفوذهم وصاروا يحاربونهم ويقاتلونهم، يريدون أن يقضوا على معنويتهم وألا يبقى هناك إسلام، لأن الإسلام في نظرهم هو الذي أذلهم وأذل أجدادهم وأذل واستولى على بلادهم، فمدوا إليه أنظارهم وصاروا يقاتلونهم قتالا شنيعا. ولكن الله تعالى ينصر أولياءه إذا تمسكوا به، وكذلك أيضا إذا اجتمعت كلمتهم. وكذلك في فلسطين يهود كانوا يعادون النصارى وبينهم عداوات وخلافات، قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وكان النصارى يذلون اليهود وكانوا يحقرون منهم، ولكن لما كان هؤلاء اليهود ضد المسلمين صار النصارى في أمريكا وفي غيرها معهم على المسلمين. هكذا الصحيح أنهم ما عادوا اليهود قديما إلا لأجل الدين، ولكن لما أنهم صاروا على المسلمين ولوهم، حتى كانوا قديما يقولون إن اليهود هم الذين قتلوا المسيح وصلبوه، والآن يريدون أن يوالوهم وأن يبرئوهم من دم المسيح. الكفار بعضهم أولياء بعض، وإذا عرفنا عداوة الجميع للإسلام وللمسلمين فعلينا أن نقاطعهم وأن نبغضهم وأن ندعو عليهم وأن نحرص على إيصال كل ما نقدر عليه من الضرر إليهم، حتى يذلهم الله تعالى ويردهم خائبين. ومما يذلهم مقاطعة منتجاتهم التي يتقوون بها إذا روجوها، فإذا أرسلوا إلينا سياراتهم ومنتجاتهم وصناعاتهم وما أشبهها فإن علينا أن نستبدل بها غيرها إذا وجدنا غيرها ولو أكثر منها سعرا، حتى تضعف بذلك إمكانياتهم. وهذا هو الذي فعله كثير من الدول، وصار بذلك سببا في ضعف إمكانيات هؤلاء الكفار وقلة ترويج سلعهم.
هذا السؤال السلام عليكم الله عن الطريقة الشرعية لشراء السيارات عن طريق البنوك.
الطريقة الشرعية إذا احتجت إلى سيارة وليس عندك ثمن فإنك تختار سيارة معينة في أحد المعارض أو نحوها، ثم تأتي إلى البنك أو تأتي إلى تاجر من التجار يبيع بالأقساط، فتقول: تعجبني السيارة رقم كذا في معرض كذا، أريد أن تشتريها وتملكها وأنا أشتريها منك ولا تلزمني. فهو يتصل بالمعرض ويقول احجز لنا السيارة ويرسل إليه ثمنها مع أحد عماله ويأمر العامل أن يقبض مفاتيحها ويغير مكانها ولو داخل المعرض ويرجع إليه فيقول لك السيارة دخلت في ملكنا، اشتريناها مثلا ب50 والآن نبيعك أقساطا ب60 إن رغبتها ولا نلزمك، وقد حازها مندوبنا. في هذه الحال دخلت في ملكهم فلا يدخلون في هذه، لا تبع ما ليس عندك، ويكون لك الخيار. فإذا اخترتها أرسلوك تقبضها وكتبوا عليك أقساط كل شهر كذا وكذا. هذه هي الطريقة. أما أنهم يبيعونك قبل أن يملكوها ويخبرونك بثمنها قبل أن تدخل في ملكهم، أو يلزمونك بعدما يشترونها قبل أن يملكوها، فهذا لا يجوز.
هنا أسئلة حفظكم الله تترجم أخوانياتكم تقديم وسيلة للإخوة الذين يراقبون الدشوش على منازلهم مع ما يعرف وإياكم ما من المخاطر.
ننصح كل مسلم يغار على نفسه وعلى أولاده وعلى محارمه أن يبتعد عن أسباب الفساد وأسباب الشر. ولا شك أن هذه الدشوش وهذه الأطباق التي يركبونها على أسلحة بيوتهم ويجلبون بها آلات الشر، يجلبون بها صورا فاتنة يبثها أعداؤنا، يريدون بذلك أن يفتنونا وأن يشغلونا عما ينفعنا إلى ما يضرنا. لا شك أنها مفاسد عظيمة أودت بكثير من البيوت إلى فعل المحرمات. لا شك أن الذين يرسلون هذه القنوات الفضائية إلى المسلمين ما قصدوا بذلك نصيحتنا، ما قصدوا بذلك أن نتعلم صناعاتهم. ولذلك لا يصفون صناعة شيء من مصنوعاتهم ولا من منتجاتهم كيف تصنع، لا صغيرها ولا كبيرها. يحسدوننا على أن نتعلم شيئا من الصناعات، وإنما يرسلون في هذه القنوات صورا فاتنة، صورا عارية، أفلاما خليعة، يمثلون الرجل وهو يقبل المرأة أو يضمها أو يجامعها، يمثلون العغاة الرجال وهم عراة ليس عليهم شيء والنساء وهن عاريات. لا شك أن من ينظر إلى هذه العورات وينظر إلى هؤلاء الذين يفعلون هذه المنكرات أمام الناظرين ماذا تكون حالتهم؟ لا يتمالك الفتيان والشباب أنفسهم أن يقعوا في المحرمات، وكذلك الفتيات ونحوهن إذا كانوا عزابا فكيف مع ذلك نتلقى مثل هذه القنوات. الوقائع تشهد بفعل الفواحش حتى بين المحارم والعياذ بالله. يعني أن ذكر لنا أن بعض الشباب وقعوا على أخواتهم لما رأوا هذه الفواحش العراة، الرجل يجامع المرأة عريانين في هذه القنوات على هذه الشاشات، تثور غرائزهم فلا يملك أحدهم نفسه أن يندفع ولو أن يغصب أخته أو قريبته فيقع في هذه المنكرات. علينا أن نبعدها ونطهر بيوتنا، وننصح الذين يستعملونها حتى يعصموا بذلك أولادهم وأحفادهم.
هنا أسئلة من الأربعة، أسئلة عن الطلاق وعن العدة. تقول السائلة: إذا كانت المرأة حائض وجامعها زوجها، فهل يترتب على ذلك طلاق؟
لا يترتب، لكن عليه كفارة إذا غلبته شهوته ووطئ امرأته وهي حائض، فعليه كفارة، يتصدق بدينار أو نصف دينار. الدينار قطعة من الذهب تساوي 4 أسباع الجنيه السعودي، فيتصدق ب4 أسباعه أو ب7 منه، ينظر قيمة الجنيه.
إذا خرجت المرأة المعتدة من بيت زوجها لجنها بالحكم أو للعلاج أو للخوف من البقاء وحيا بالمنزل، فما حكم ذلك؟
إذا كانت حادة متوفى عنها زوجها فلا تتحول من بيتها الذي مات وهي تسكنه حتى تنتهي عدتها أو إحدادها، لكن إذا كان هناك ضرورة، يعني كانت مستوحشة ليس عندها من يؤنسها وليس حولها أحد من أقاربها يبيت عندها من أقاربها أو محارمها، في هذه الحال تحملها الضرورة إلى أنها تنتقل إلى بيت أهلها أو بيت أحد أخواتها، حتى ولو كان في بلد أخرى غير بلادها للضرورة والحاجة. كذلك أيضا المعتدة إذا كانت رجعية وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين، تبقى في بيت زوجها لأن له رجعتها، وعليه أن ينفق عليها مدة عدتها 3 حيض إذا كانت تحيض، أو 3 أشهر إن كانت لا تحيض، ولا تخرج من بيتها. والدليل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فتبقى في بيت زوجها إلى أن تنتهي عدتها، إن راجعها رجعت إلى ذمته. لكن لو أساء عشرتها أو أخرجها أو ضيق عليها جاز لها أن تخرج ولا حرج عليها. يصحيح أنه لا يجوز، قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. يعني هذا التنزيل الذي هو المصحف منزل من رب العالمين، لا يمسه إلا المطهرون. وصحيح أنه يعم المتطهرين من الحدثين ويعم أيضا المسلمين، لأن الكفار نجس ولأن المحدث عليه هذا الحدث.
يسأل الموضوع عن برنامج يسمى إحكام شيخ، وهو عبارة عن شراء أو تملك سهل لمدة أسبوع أو أكثر في السنة على حسب العقد، بحيث يكون لك خيار في بيعه أو تأجيره أو شرائه في أي مكان في العالم، ولهذه الشركة فرع أو فروع في العالم، فيمكن لأي شخص أن يشتري نفس السهل في غير التأريخ الذي اشتريته فيه، فما
أرى أنه لا يصح على هذه الصفة، ولو أنه استئجار أو نحو ذلك. في هذه الحال المستأجر إذا استأجر شقة مثلا، سواء يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة، فلا بد أن تعين تلك الشقة أنها السكة التي في الإمارة الفلانية، فأما أن يستأجر شيئا لا يدري في أي بلد يدفع الأجرة وتقول لهذه الشركة نعطيك أعطنا هذه الأجرة واسكن في أي بلد تختارها لمدة أسبوع أو نحو ذلك، إن كنت في دولة كذا ففيها كذا وإن كنت في دولة كذا فهذا غير محدد. إذا احتجت إلى بلدة وأتيت إليها وجدت ما تسكن فيه بالأجرة دون أن تتعاقد مع هذه الشركة.
هذا حديث رمضان جيد محدد في مدينة معينة في العالم، لكن هو يشتري من الأسبوع مثلا في السنة بحيث أن غيره يشتري من الأيام الباقية يكون عقاب
الفضل. بكل حال فيه شبهة، ولو كان عين واحدا ولكن لما لم يكن هناك جزم بأنه يسكنه ففيه شبهة، لا بأس أنه يؤجر ما استأجره. إذا استأجرت شقة ثم سكنت فيها يوما وبدالك أن تؤجر بقية الأسبوع وبقية الشهر جاز ذلك بمثل لمثل من يقوم مقامك. الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض عليك وقد أرمت يعني بليت؟ فقال إن الله حرم على النار أن تأكل أجساد الأنبياء. فلما صح عنه هذا كان العلماء قديما يذكرون هذا الحديث أو يذكرون غيره مما فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاستغفار فلا شك أن الاستغفار في يوم الجمعة وكذلك في بقية الأيام من أفضل الأعمال، فيندب أن الخطيب يأمرهم بالاستغفار والتوبة ونحو ذلك.
يسأل يا الله عنكم بس الوجه بعد الدعاء.
جاءت فيه أحاديث وإن كانت لا تخلو مما قالوا لكن مجموعها يدل على أن لها أصل وأنها ثابتة، عن نحو 6 أو 7 أحاديث وكذلك أفعال الصحابة، فلا ينكر على من مسح وجهه.
يسأل عن بيع العينة وهل هو مثل البيع بالآلة؟
بيع العينة إذا بعت سيارة ب60,000 دين ثم اشتريتها ب50,000 نقدا من صاحبها رجعت إليك سيارتك وأعطيته 50 وكتبت في ذمته 60 فكأنك أعطيته 50 ب60 فيكون هذا ربا. هذا هو من صورة مسألة العينة، فنهي عن ذلك لأنه شبيه بالربا الصريح وإنما جعلت السلعة كحيلة.
يسأل عن صلاة الـ4 ركعات الراتبة قبل الظهر في تسليم الراتب.
أخذ ذلك بعضهم من لفظ الحديث من صلى 4 ولكن ما ورد أنها بسلام، والصحيح أنها بسلامين، أنها بتسليمتين، وأنه عليه السلام كان لا يصلي أكثر من 3 ركعتين إلا في آخر حياته كان يوتر ب5 سردا لأجل التخفيف عنه أو يوتر ب7 سردا. وأما في التطوع فإنه يصلي من كل ركعتين.
يقول شاب كان على معصية وتفريط ثم تاب بعد ذلك لكنه عاد وطبق مرة أخرى، كيف يستفيد إلى عباده؟
عليه أن يتوب وأن يرجع عن ما كان عليه من السيئات، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ينصح بأن لا يتمادى في المعصية، عليه أن يتراجع ويتوب ويمحو الله عنه ما اقترفه من السيئات.
يسأل عن سنة الأخيرة أصل؟
هل
لإطالة السجود في السنة الأخيرة من الصلاة أصل؟
لما ذكروا ذلك؟ الصحيح أن كل سجود أخف من الذي بعده، كما ذكروا ذلك في صلاة الكسوف، يقول كل ركوع يقول وهو دون الركوع الذي قبله، ويقوله السجود وهو دون السجود الذي قبله. يمكن أن بعضهم يطيل في السجدة الأخيرة لأجل أن يتمكن الذين بعده من إدراك السجود ونحوه.
يسأل عن الرواتب التي يأخذها العامل بعد التقاعد عن العمل من التأمينات الاجتماعية.
لا بأس بها، لأنها مقابل عمله ومقابل ما حسم عليه من التقاعد ونحو ذلك. وعلى كل حال هي تبرع من الدولة تفرضها على هؤلاء، فهي لا بأس بأخذها.
يقول ما موقف القصر في السفر، حيث أنني سافرت خارج المملكة وأقمت أسبوعين وكنت قصر الصلاة، فهل يعني هذا صحيح؟
الذي يسافر يقصر ولو طالت المدة، لكن إذا أقام في بلد واستقر فيها وصار كأهلها نرى أنه لا يقصر. مثاله إذا استأجر شقة أو فندق وصار يتمتع بما يتمتع به أهلها من الكهرباء والتكييف والمراوح والفرش والسرر والمياه والأطعمة والأشربة، فنرى أنه لا يقصر الحال هذا، سيما إذا كانت المساجد قريبة عنده يسمع النداء. وأما إذا كان يتجول كل يوم ينتقل من مكان إلى مكان، أو مثلا لم يستقر في البلد وإنما سكن خارجها في خيمة أو نحو ذلك، فإنه يقصر إن طالت المدة.
يقول حفظكم الله في السجود أقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، هل هذا صحيح أو أكتفي بقول سبحان ربي الأعلى؟
السنة أن يقول سبحان ربي الأعلى، ورد سبحان الله وبحمده في الذكر الذي قال فيه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأما في السجود فإنه يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى.
يسأل عن جواز تشقيق الحوالي في المرأة وكذلك ما يسمى بنية الشعر.
لا يجوز ذلك، لأنه داخل في تغيير خلق الله في قوله ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله.
يقول ابني عمره 8 سنوات، فهل امره ان يصلي في المسجد؟ وما السن الذي يؤمر بها الابن بالقدوم الى صلاه الجماعه؟
اذا تم 7 سنين ودخل في 8 جاء الحديث مروا اولادكم بالصلاه ل7، يعني ذكورا واناثا، فتمرنه على الذهاب به الى المسجد وتمرنه على الطهارة حتى يألف الصلاة، وإذا تم 10 فإنك تضربه تؤدبه على تركها.
يسأل عن جواز التداول بالنمل الأسود، النمل السليماني، قتله ثم تجريبه ثم ربعه.
لا يجوز ذلك لأنه محرم، والله تعالى ما جعل الدواء في المحرم.
يوجد في بعض المطاعم وجبة تسمى وجبة حتى الإشباع، يدفع الشخص مبلغا محددا ثم يأكل حتى يشبع بهذا السعر.
يجوز ذلك إذا كانوا متراضين، صاحب المطعم وافق على أنك تأكل حتى تشبع وأنت بذلت المال الذي يسمح به فلا بأس بذلك، ولو اختلفت أنواع الأطعمة. يعني أن بعض الناس مثلا يأكل أكثر من الآخر فلا حرج في ذلك.
يقول اشتريت مجموعة من الأراضي بنية حفظ المال وكذلك لأبني مسجد في أحدها، وإذا احتجت بعد منها هل فيها زكاة؟
ليس فيها زكاة حتى تعرضها للبيع وتعزم على بيعها. فإذا عزمت على ذلك فإنك تبدأ الحول.
يقول أكون في دورة تدريبية خارج منطقة ينبوع ومدينة ينبوع لأكثر من شهر وأعود إلى أهلي في الخميس والجمعة، فكيف أصل؟ هل أصل في البلد الذي فيها الدورة أم في ينبوع؟
لا تقصر في هذا ولا في هذا، تقصر في الطريق. إذا جاءك الوقت وأنت في الطريق فإنك تقصر، فأما عند أهلك وكذلك في مكانك الذي تتدرب فيه والذي تسكن فيه مثلا في مساكن مهيئة بالكهرباء وبالفرش ونحوها فلا تقصر في هذا ولا في هذا.
يقول تركت الصلوات بشكل متقطع لمدة سنة أترك فرضا أو فرضين في كل يوم، وسجلت تلك الصلوات المتروكة وهي كثيرة جدا، هل يجب علي إعادتها أم تكفي التوبة علما بأن المدة سنة فقط وهي صلوات متقطعة؟
تكفي التوبة، عليك الإكثار من النوافل، وعليك المواظبة على الصلاة في الجماعة، وعليك الإكثار من الاستغفار ومن الأعمال الصالحة.
يقول من لا يصلي الفجر مع الجماعة ويصليها عندما تطلع الشمس،
فهل عليه شيء؟ عليه إثم، وذلك أولا أنه فاتته صلاة الجماعة، وثانيا أنه فاته الوقت، الوقت محدد يعني وقت صلاة الفجر فيجوز تأخيرها إلى أن تطلع الشمس، وثالثا أنه فرط في ذلك حيث تساهل ولم ينتبه لصلاته، فلا شك أن عليه إثم بهذا التفويت.
يقول ما حكم أكل طعام تعمله خادمة غير مسلمة؟
يجوز ذلك إذا كان الطعام نظيفا ليس فيه شيء من النجاسات ونحوها، هي طاهرة اليدين، ولو أنها مثلا عملت الخبز بيديها أو كذلك عملت بعض قطعت اللحم بيديها أو مسته فإن يديها طاهرة، يعني طهارة ظاهرة، ونجاسة الكفار نجاسة معنوية. الله تعالى قد أباح طعام أهل الكتاب بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فنص العلماء على أن طعامهم هنا يراد به ذبائحهم، وبطريق الأولى خبوزهم، وبطريق الأولى إنتاجهم. إذا كانوا ينتجون لنا مثلا أو يصدرون الأرز أو الدقيق أو ما أشبهه.
يقول امرأة أحرمت من الميقات وقبل وصول مكة أتتها الدورة الشهرية، فنزل من الحرم فرجعت إلى البر جهلا منها، وعادت بعد ذلك وحدث إحرامها وعادت إلى حياتها الطبيعية مع زوجها، وبعد سنة أتت بعمرة أخرى، فماذا يجب عليه؟
هذا من الخطأ. الواجب على من خافت أنها تأتيها الدورة ألا تحرم حتى لا تقع في حرج، أو تشترط تقول إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، وتعني بذلك حبس هذه الدورة. وهذه إذا كانت لم تشترط فإنها تبقى محرمة إلى أن تتحلل بالطواف والسعي والتقصير، ولباسها يعتبر يعني إذا ارتدت مثلا النقاب ففيه فدية، وكذلك إذا قصت من شعرها ففيها فدية أخرى، وفدية في التقليم، وفدية في الطيب، وهكذا أيضا كون زوجها جامعها عليها بذلك فدية. قال بعضهم عليها ذبيحة يعني من الغنم، وبعضهم جعلها بدنة، فنقول على هذا عليها صيام أو صدقة، إما أن تطعم 18 مسكينا أو تصوم 9 أيام مع الدم الذي تذبحه، هذا ما عليها، وينتبه لمثل هذا.
السؤال الأخير يقول: رجل
قصد ذكره
بدون قصد بعد
الوضوء،
هل يعيد
الوضوء؟ لا، له لا يعيد إذا كان بدون قصد، لأن هذا شيء قد يحصل عن غفلة برؤوس الأصابع أو بظهر الكف أو بحافته من غير قصد.
امرأة جلبت أن تصوم شهرين متتابعين إن شاء الله بها المريض، وهي حتى الآن لم تقم وقد تم شفاء بها. إذا جاءت العادة
وإشطائها
فماذا تعمل؟
يلزمها قضاء هذا النذر، لأنه أصبح واجبا في ذمتها، يلزمها أن تقضيه. كذلك إذا جاءتها العادة أفطرت أيام العادة وقضتها من الشهر الثالث.